ويتوضح التنبيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللأمة. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم أبدا. لك أن تستحسن ما أعطاهم الله من ملب من ملب أو من مال. لك أن تستحسن ما أعطاهم الله من زينة الحياة الدنيا فلا تعجبك. وبالتالي إذا لم يستحسن ولم يعجبه مالهم ولا أولادهم لم يطمع في أن ينفقوا في سبيل الله ولم يطمع في مساعدتهم بل رفضها وابتعد عنها. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. هل يعذب الإنسان بماله وولده؟ إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. هذا السؤال جعل بعض المفسرين يقول إن في الآية تقدير وتأخير والتقدير. فلو تعجبك أموالهم وأولادهم في الحياة الدنيا أي التي أخذوها في دنياهم إنما يريد الله أن يعذبهم به يوم القيامة. والأرجح وما استقر عليه رأي المفسرين إن الآية لا تقديم فيها ولا تأخير بل هي تنهي إنما يريد الله ليعذبهم بها في الدنيا. كيف؟ هذا هو السؤال. كيف يعذب الإنسان بماله أو بولده في الدنيا؟ يذكرنا هذا السؤال بإجابة شافية قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوة دعاها حيث قال: اللهم إني أعوذ بك من مال هو علي وبال وأعوذ بك من ولد يكون علي سيدا. هذه الإجابة. المال قد يعذب به صاحبه إذ يكد ويكدح ويثمر عمره في جمعه وعده وكنزه يشقى بجمعه بل ويشقى بحفظه بل ويشقى بالخوف عليه حتى ينتهي العمر وما عمل شيئا بالله بل وكرز المال لغيره فكان حارسا عليه لمن يضيعه فيما يغضب الله فيشقى به ويشقي به من بعده. وهل يعذب الانسان بولده في الدنيا؟ نعم، اذا شب الولد عاقا شقيا ياتي لاهله بالمصائب ياتي اليهم بالشدائد فيكلفهم ما لا يطيقون يسهرهم الليالي لا ينامون. كم من ولد اشقى اهله، كم من ولد قتل امه او ذبح اباه، كم من ولد جلب العار على اسرته، كم وكم. فلا يغرنك كثره المال ولا يغرنك كثره الولد ولا تعجبك اموالهم واولادهم، اموال الكفار واولاد الكفار، اموال المنافقين واولاد المنافقين، لا يعجبك هذا. فقد رزقهم الله بذلك ليعذبهم بها في الدنيا. وكم من غني بات شقيا وكم من فقير اصبح سعيدا. فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الدنيا وتسعف انفسهم وهم كافرون. اذا فقد قضى عليهم ربنا ان يموتوا كفرا. يخادعون الله والذين امنوا باظهار الاسلام وابطال الكفر ويخادعهم الله فيستدرجهم من حيث لا يعلمون، يشغلهم بالمال ويلهيهم بالولد ثم ياخذهم فجاه، فان اخذهم اخذهم على كفرهم ولم يفلتهم وتزهق وزهوق خروج الروح بصعوبه زهوق الروح خروج الروح بشده بمعاناه بصعوبه. إلا ما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. لا يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون. يحلفون بالله. إذن فهم أصحاب الأيمان الفاجرة. هم أصحاب الأيمان الكاذبة. يحلفون بالله إنهم لمنكم أي من المسلمين. آمنوا وأسلموا وصدق إيمانهم وصدق إسلامهم. ويكشفهم ربنا فيقول وما هم منكم مهما حلفوا وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون يخافون. الفرق الخوف من توقع الضرر. فرق فرقا خاف. الفرق الخوف الذي يملأ الصدر من توقع الضرر. من توقع الضرر. ماذا يتوقعون؟ ان بقوا على كفرهم قتلوا حوربوا اسروا. فكيف يأمنون على انفسهم؟ الجبانة هذه النفوس التي امتلأت بالرعب والخوف والجبن. كي يأمنوا على انفسهم وارواحهم ودمائهم واموالهم دعموا الاسلام واكدوا دعمهم بالايمان الكاذبة. وفي الحقيقة هم في اشد الخوف والهلع منكم لو اكتشفتم امورهم وكفرهم. بدليل لن يجدون ملجأ او مغارات او مدخلا لولوا اليه وهم يجمعون. ولكنهم قوم يفرقون يخافون منكم. فكي يأمنوكم يحلفون على اسلامهم بالايمان الكاذبة. لن يجدون لو استطاعوا العثور على ملجأ. الملجأ ما يلجأ اليه. الملجأ الحصن. او مغارات جمع مغارة والمغارة الكهف في الجبل مثلا اماكن الاحتباء والاختفاء. او مدخلا سرب في الارض بحر ولا البحر يربوع ولا البحر فقر. او مدخلا قراءة لن يجدون ملجأ او مغارات او مدخل لولوا اليه لأضاعوا اليه وهم يجمحون. كالفرس الجامح والجموح جموح الفرس ان يغلب الفرس راكبه في سرعته وفي جريه. فان اراد ايقافه لا يقف وان اراد ان يبطئ جريه لا يبطئ. اراده يمينا اذا به يذهب يسرا. ذاك هو الفرس الجموح. فيشبههم ربنا تبارك وتعالى بالفرس الجامح او الحمر الناقره. اما راوا ملجا او وجدوا مكانا يهربون فيه من المسلمين ما اظهروا الاسلام ولا اكدوا ذلك بالايمان وانما ملجأوا الى هذا المهرب. لكنهم لا يرون مهربا ولا يجدون ملجأ اذ هم في المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه في المدينة. فاين يذهبون؟ لا ملجأ ولا مغارات ولا مدخل. من هنا اظهروا الاسلام نفاقا. فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون. ويحلفون بالله انهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. لو يجدون ملجأ او مغارات او مدخلا لولوا اليه وهم يجمعون. كم لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم من هلك؟ كم لقي من أذى؟ كم لقي من جحود؟ كم لقي من تكذيب؟ كم لقي من نفاق؟ وصبر على كل ذلك بل ودعا لقومه اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. فقد قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم حنين بعد غزوة حنين وبعد توجهه للطائف. كما علمتم بعد فتح مكة وقبل غزوة تبوك حدثت غزوة حنين وتوجه الى الطائف وقسم الغنائم واختص المؤلفة قلوبهم من قريش واعطاهم. وهنا يقسم الغنائم صلى الله عليه وسلم، جاءه رجل هو رأس النفاق يقال له ذو الخويصرة. ذو الخويصرة هو أبو الخوارج، وكل الخوارج من ذريته. جاء ذو الخويصرة ومن شقاوته قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا محمد اعدل فانك لم تعدل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويلك، فمن يعدل ان لم يعدل؟ فقال عمر بن الخطاب: دعني يا رسول الله اضرب عنق هذا المنافق. قال: ما؟ واخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا الرجل يخرج من بؤده ومن ذريته قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرمية. انت حادث كيف هي السبب في نزول الآية التالية؟ والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولا بد ان هناك غير بالخويصرة كان يعيب على رسول الله صلى الله عليه وسلم او يعترض على قسمته للفي او الغنائم، رغم ان الله تبارك وتعالى اخبرهم: واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله ولرسول، الى اخره، وآية الفي كذلك. لكن الايمان اذا رسخ كان التسليم، كان التصديق، كان الرضا. اما الايمان اذا كان قلقا في قلب صاحبه لم يستقر، او كان الاسلام تظاهرا او رغبة في مغنم الدنيا، كان الاعتراض وعدم التسليم. لذا يحكي عنهم ربنا تبارك وتعالى فيقول: كاشف ستره، ومنهم لم يلمزك في الصدقات، فان اعطوا منها رضوا، وان لم يعطوا منها اذا هم يسخطون. اللمز العيب، والهمز العيب، وقيل اصل اللمز الاشارة بالعين وغيرها، الاشارة لنعم معين يقصد به العيب، الاشارة بالعين وغيرها. وقيل اللمز العيب في الوجه، والهمز العيب بظهر الغيب. ومنهم من يلمزك اي يعيد عليك في الصدقات، اي في توزيع الصدقات في قسمة الغنائم او في توزيع اموال الزكاة. ومنهم من يلمزك في الصدقات، فان اعطوا منها اعطيتهم رضوا، رضوا بقسمتك، وان لم يعطوا وان تركتهم واعطيت غيرهم اذا هم يسخطون. اذا فالمسألة مسألة حب الدنيا، المسألة مسألة حب المال، المسألة ليست مسألة الثقة في رسول الله، وإنما هم يودون أن يغنموا من الدنيا بقدر الإمكان، فإذا لم يأتوا من الصدقات إذا هم يسخطون. يقول الله تبارك وتعالى مبينا الخطأ الذي وقع فيه، مبينا للمسلم كيف يكون حال المؤمن الحقيقي، فيقول: ولو انهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله انا الى الله راغبون. الآية في مجملها في حيز الشرط، والجواب محذوف. ولو انهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله انا الى الله راغبون، ماذا يكون؟ اين البيان؟ تخبيره لكان خيرا لهم وافضل واعظم واحسن. لكنهم لم يوفقوا لذلك. ووفق لذلك كل راغب، كل قانع، كل مسلم، كل مؤمن واثق من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قضاء الله وقدره مؤمن به. ولو انهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله. ذكر الله في الايه، في الايه هنا، ذكر الله في الايه هنا للتعظيم، لان العاطي في الحقيقه هو الله، لكن العاطي في الظاهر القاسم رسول الله كما قال انما انا قاسم. ولو انهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله، تشعر بان ما فعله الرسول وما قسمه الرسول وما اعطاه الرسول كان بامر الله. فقرن رب الجلالة ولو انهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله، والذي اتى واعطى هو رسول الله في الظاهر. اذا فقسمة الغنائم وتوزيع الصدقات التي فعلها رسول الله لم يفعلها باجتهاده، وانما فعلها بوحي وبامر الله. اعطي هذا ولا تعطي هذا، اعطي هذا كذا وكذا، واعطي هذا كذا ولا تعطي هذا كذا. من هنا جاء لفظ الجلالة لإشعار السامع بأن العطاء عطاء الله، والمنفذ هو رسول الله، وعطاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بوحي وبأمر من الله وليس باجتهاده. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقال حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله. مرة أخرى جاء بلفظ الجلالة للإشعار بأن الرازق والعاطي هو الله، والقاسم بأمر الله هو رسول الله. توقعوا المستقبل، توقعوا الخير، لن نأخذ في هذه المرة، نظر أن الله سوف يعطينا في المرة القادمة، أو إذا حرمنا في هذه المرة فلابد أن الله يدخر لنا ما هو خير لنا. الامل في الله والثقه بالله والاطمئنان لقضاء الله والرضا بحكم الله. ولو انهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله انا الى الله راغبون. طالبون رضوان الله، الهدف الله، الموعد الله، المقرار الله، لا اله الا الله، الهدف إلى الله، إلا إلى الله راغبون، لا إلى الدنيا ولا إلى الجاه ولا إلى المال ولا إلى المال ولا إلى منصب، وإنما كل الهدف، كل المقصد، كل النظر، كل الاتجاه، كل التوجه إلى الله. ويلفت النظر في الآية أمر، وانتبه، ذكر لفظ الجلالة مرتين مع ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر لفظ الجلالة مرتين منفردا. واسمع وتأمل. ولو انهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله اعطينا الله من فضله ورسوله ما الى الله راغبون. اذا فالحسب والرغبة إلى الله وإلى الله وحده. أما العطاء وأما الإتيان وأما المنح فقد تكون هناك الأيدي التي سخرها الله، هناك الأسباب التي جعلها الله، ووراء الأسباب يد الله. سيأتينا الله ورسوله. ولو انهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله، اذا فلو انهم رضوا ما قسم الرسول بامر الله، فان حرموا قالوا حسبنا الله، الله بس، الله فقط، الله الحسب لله وحده، والحسب الكافي، حسبنا الله كافينا الله. هل يكفيك احد مع الله؟ هل يمكن ان يشرك ربنا احدا معه في الحسب؟ ابدا. حسبنا الله، الله وحده.
اذا سيقول حسبي فلان خطأ، حسبي من الله ورسوله حرام ممنوع، سيؤتينا الله من فضله ورسوله، فهو السبب فهو القاسم. اما الرغب ان الى الله، الى الله فقط راغبون. فانتبه لصياغة الآية، ولو انهم قالوا، ولو انهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، فالعاطي هو الله والقاسم هو رسول الله، وقالوا حسبنا الله، اذا فالحسب وحده لله، ولا يجب ان يكون حسبك احد مع الله، لا يجب ان يكون حسبك احد مع الله ابدا، وانما الحسب حسبنا الله، الله الله وحده. ويجب ان تكون الرغبه والرغب الى الله، اذ الرغب والرغب يدعون ربهم رغبا ورهبا، فالرغبه لا تكون الا من الله، والرغبه لا تكون ابدا الا الى الله. من هنا اتضح في هذه الايه وفي هذه السياره ان الحسب وان الرغبه لا تكون الا لله وحده. ولو انهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله، سيؤتينا الله من فضله ورسوله، انا الى الله راغبون. ايها الاخ المسلم، الله الله ما احلمه، الله ما اعظمه، الله ما اكرمه، الله انظر الى نفسك وانظر الى من حولك، انظر الى كل شيء، اياك ان تغفل، تجد ان الله تبارك وتعالى سخر لك الشمس لا تكل ولا تمل، وسخر لك القمر لا يتخلف ولا يخلف، سخر لك السحاب، سخر لك البحر، سخر لك النهر، سخر لك الارض، سخر اعضائك، سخر جوارحك، اعطاك من كل شيء، نوع لك في المطاعم والمشارب، نوع انواع الطعام لا تحصى، انواع الشراب لا يحصى، حملك في البر على الدواب، وحملك في البحر على القوارب، اعطاك من كل شيء ما لا يخطر على البال. وكلما ازداد احتياج الناس كلما زاد الله من فضله رغم كفرهم، رغم كفرهم. وانظر كيف كان الناس يعيشون، وماذا كانوا يركبون، وكيف كانوا يأكلون في الأزمنة الماضية. ننظر إلى الناس الآن، رغم التفاوت في أزمنة سابقة كانت الطاعة وكان الحياء وكان الحلال والبعد عن الحرام وكان الفضل، كيف كانوا يعيشون؟ كيف؟ لم تكن لديهم أجهزة للغسيل، أجهزة للتسخين، أجهزة للخواء، أجهزة للتكييف، مركبات، سيارات، طائرات، يخوت، لم يكن لديهم كل ذلك، وإنما البعير والناقة والحمار والفرس والأكل في صحن واحد وأنواعه قليلة. وانظر إلى الدنيا الآن، رغم كثرة الناس ورغم كفر الكثير من الناس، إما يكفرون بالله وإما يكفرون النعمة. وانظر إلى الأرزاق كيف وسعت، كيف انظر إلى الأرزاق كيف وسعت، وكيف تلونت وتعددت المطاعم والمشارب والمراتب، كيف كيف يعيش الإنسان الآن في رفاهية مطلقة بالأسرار، بالأسرار يضيء، لا بيت ولا شحن ولا غيره ولا سراج يطفأ وتطفئه الريح، بالأسرار يضيء، بالأسرار تفتح الأبواب، بالأسرار تغلق الأستار والستائر. ومع كل هذا يغفل الناس عن المنعم. فقد تكلم المنافقون في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لا يصح من القول، لنزوه في الصدقات، وصدحهم الله تبارك وتعالى بقوله: ومنهم من يميزك في الصدقات فإن أعطوا منها رموا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. عابوه وعابوا عليه واتهموه، فضحهم الله تبارك وتعالى وأنزل من الآيات ما يبين مصارف الزكاة وكيف توزع ولمن تعطى. فقال عز من قائل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. صياغة الآية تفيد الحصر، إنما الصدقات، هذا الأسلوب يفيد الحصر، أي لا يصح أن تخرج الزكاة عن هذه الأصناف الثمانية. الصدقات إذا أطلقت في القرآن تعني الصدقة المفروضة التي هي الزكاة، فالصدقة منها ما هو فرض وهي الزكاة، ومنها ما هو تطوع. فإذا أطلقت الكلمة الصدقات إذا فلنعني بها الزكاة. إنما الصدقات أي تحصر الزكوات في توزيعها على الأصناف المذكورة بعد، للفقراء. الفقراء دم الفقير، الفقير من حيث اللغة أي مفقود، كقتيل بمعنى مقتول، مقتول أي نزعت ثقار ظهره، كسرت ثقره فأصبح بلا عمود فقري يقيم سبع، كيف يكون حاله؟ أن هو من الفقرة بمعنى الحفرة، والحفرة منخفضة أدنى من مستوى الأرض، فكذلك الفقير دون غيره من الناس في مستوى. ده من حيث اللغة. من حيث المعنى الشرعي قال العلماء: الفقير هو من لا يجد ما يقتات به، لا يجد ما يقيم عهده، ذاته هو الفقير. لأن الله وصفهم بقوله: لا يستطيعون ضربا في الأرض. والمساكين جمع مسكين، والمسكين من له بعض المال لكنه لا يكفي حاجته. من السكون كأن العجز أسكنه بلا حركة. من هنا نرى أن الفقير أقل حالا من المسكين، أو أن المسكين أحسن حالة من الفقير، فالفقير لا يجد شيئا، والمسكين يجد ما لا يكفيه. وقيل العكس لقول الله: أما السفينة فكانت لمساكين، إذا فلهم. والفقير لا يستطيع ضربا، فالمسكين أحسن حالا من الفقير. وقال آخرون: بل الفقير أحسن حالا من المسكين. لكن الأرجح والأصح هما فئتان، بعضهم أدنى حالا من بعض، والتقديم يفيد أن الفقراء أقل حالا من المساكين. إطلاق اللفظ إنما الصدقات للفقراء والمساكين دون تحديد حيثما كان الفقير، كيف ليس كان الفقير وضعه دينه سنه، لكن السنة بينت وحددت وخصصت. بينت السنة ان الزكاة لا تصح الا لفقير مسلم، اما فقراء اهل الذمة وغيرهم فالصدقة صدقة تطوع، في كل كبد رطبة صدقة. اما الزكاة المفروضة فهي لفقراء المسلمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خذ من اغنيائهم ويرد على فقرائهم. اذا يؤخذ من اغنياء المسلمين يرد على فقراء المسلمين في الزكاة المفروضة. اما صدقة التطوع فحيثما وقعت مقبولة، حتى في البهائم حين سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: او ان لنا في العجماء اجر، حين تكلم عن الرجل الذي سقى الذنب سقى الكلب فغفر له: ائن لنا في العجماء اجر؟ قال: في كل كلب رطبة صدقة. ايضا بينت السنة ان الزكاة المفروضة والصدقة لا تصح لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا لآل بيته ولا لبني هاشم، فهي أوساخ الناس، لا تصح لبني هاشم. أيضا لا تصح لقادر على الكسب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لا تصح لغني أو لذي ملة كذب. فلا تصح الزكاة لغني مستغني ولا لقوي قادر على الكسب، لكن قوي قادر على الكسب محتاج اتعطيه، سائل اتعطيه، ان اعطيت فهي صدقة التطوع. السائل ليس من بين الثمانية، السائلون ليس من بين اصناف الزكاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين بالذي ترده اللقمة واللقمتان، وانما المسكين الذي يتعفف عن السؤال. انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. مقدار ما يعطى للفقير ومقدار ما يعطى للمسكين فيه بعض الخلاف، فقد قال بعضهم يعطى بقدر حاجته، وقال بعضهم لا يجوز ان يتجاوز العطاء حد النصاب، نصاب الزكاة. والبعض قال بل العطاء بلا حد. وقالوا ايضا وجود المسكن، وجود الملبس اللائق لا يمنع من الفقر والمسكن، فقد يكون الفقير ذا مسكن او المسكين ذا مسكن، لكن وجود المسكن وجود الملبس لا يعني انه غير محتاج، فلا يشترط في الفقير والمسكين ان يكون معدما او لا يجد مسكنا او لا يجد ما يستر عورته. طالما لا يملك نصابا ولا يجد ما يقتات به، او لا يملك نصابا وما يأخذه او ما يحصل عليه من اجر او من مال لا يكفي حاجاته الضرورية، لا يكفي الحاجات الضرورية، فهو فقير وهو مسكين. اما العاملون عليها فهم السعاة الذين يعينهم الحاكم لتحصيل الزكاة. العاملون عليها لو كانوا من بني هاشم استحقوا اجر مقابل عمل، ذاك قول بعض الناس. العامل عليها هو الذي يسعى في تحصيلها فيعطى بقدر عمله، والعاملين عليها اي على جمعها، على تحصيلها، على عزها، على توزيعها، من يعينهم الحاكم والمؤلفة قلوبهم. المؤلفة قلوبهم هم قوم اسلموا حديثا، نيتهم في الاسلام ضعيفة، فيعطون من الزكاة ما يؤلف قلوبهم من الاسلام ويقربهم من الاسلام. اين هم اليهود والنصارى؟ قيل بل كل مسلم يدخل في الاسلام ونيته فيه ضعيفة. وقالوا بل هم قوم من الاشراف، اعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم تأنيفا لقلوبهم، اذ ان الكفار في عصره ثلاثة اصناف: صنف يعامل بالقهر بالسيف، وصنف يعامل بالحجة والبرهان فيقتنع، وصنف يعامل بالعطاء والاحسان. فهم اشراف كما اعطى علينا ابن حزم، اعطى بعض من لا يحتاج. قالوا ابدا، بل اعطاهم من خمس الخمس، اعطاهم من ماله ولم يعطهم من الزكاة. والمؤلف قلوبهم، هؤلاء هم الذين دخلوا الاسلام حديثا ليثبت الاسلام في قلوبهم. واختلفوا هل هم باقون الى يوم القيامة؟ قالوا كان ذاك في اول الاسلام، الاسلام قليل والمسلمون ضعفاء وقلة، فكان الامر يتطلب ادخال اشراف الكفار بالتألفة والعطاء حتى يقتدوا بهم غيرهم واقوامهم. فلما عز الاسلام وكثر المسلمون انتهت هذه الفئة، واصبح لا يحل ولا يصح ان يعطى من اسلم حديثا من اموال الزكاة. كان ذاك حين كان الاسلام ضعيفا والمسلمون قلة. اما في عهد ابي بكر والصحابة من بعده حين عز الاسلام وكثر المسلمون فلا يوجد هذه الفئة. وقال بعض العلماء بل هم موجودين قائمين الى ان تقوم الساعة، والحاكم هو الذي، الحاكم الامام هو الذي يرى مدى الحاجة الى المؤلفة قلوبهم او الى تأليف القلوب بالاعطاء من اموال الزكاة. وفي الرقاب، والغريب في الصياغة هنا العدول عن اللام الى في، انما الصدقات من فقراء والمساكين والعاملين عليه، اي من فقراء وللمساكين وللعاملين عليه وللمؤلفة في قلوبهم، ولم يقل وللرقاب بل قال وفي الرقاب، لتبين ان الصدقات في الجهة وليست للشخص، اذ ان الصدقة هنا لا تعطى للعبد لعفقك، وانما تعطى لمالكك فيعتق. اذا فهو لا يملك المال، من هنا قال وفي الرقاب، اي وفي شأن تحريرهم وفي شأن عتقهم، اما هم فلا يأخذون منها، لان العبد لو اخذ فالعبد وماله يسير. وفي الرقاب نفته تهم المتأملين وتهم اصحاب اللغة ليتضح لهم ان هذا القرآن لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وفي الرقاب والغارمين، اي ولي غارمين في الرقاب، فك الاسرى جائز، عتق العبيد والإله جائز. إعانة المكاتب، المكاتب الذي يكاتب من يملكه على جزء أو بعض المال أو مبلغ من المال، إن حصله أصبح حرا. وفيها خلاف في شأن المكاتب، لا يصح، وإنما عتق الرقاب فقط. خلاف الغارم الذي ادان دينا في غير معصية ولدمه غرماؤه أي الدائنون أحاطوا به من كل جانب، ولا يوجد لديه ما يكفي أو ما يفي بسداد الديون، ذاك هو الغارم. الغارم مدين ولا يجد ما يسد به دينه من مال أو ملك، أو ملك، لأن له، لو أن له أملاكا لبيعت بسبب الديون. ويشترط أن يكون قد ادان في معصية أو ادان بسبب الإسراف والتبذير. وقالوا هب أنه ادان في معصية وتاب، أيصح؟ قالوا نعم يصح، من مساعدته على التوبة والسير في طريق الله. والغارمون وفي سبيل الله، سبيل الله الجهاد. وهنا قال العلماء يعطى من الزكاة الغزاة، أغنياء كانوا أم فقراء؟ وقالوا بل يعطى الفقراء فقط، أما الغازي إن كان غنيا فلا يعطى من الزكاة. وقالوا يشترى بأموال الزكاة آلات الحرب وعدته وسلاحه ومؤونته والزاد، ما ينفق على الجيوش الغازية في سبيل الله. حصرها بعضهم في هذا، وقال آخرون الحج في سبيل الله، سبيل الله الحج. فإن أعطي الرجل من الزكاة المال ليحج حج الفريضة جاز، فالحج في سبيل الله. وقال بعضهم في كل ما يعود على المسلمين بنفح كبناء السبيل والقناطر وما إلى ذلك. لكن من الأحوط والأرجح في سبيل الله، أي في سبيل غزو حادث من أجل رفع راية الله. ويشترى بمال الزكاة عدة الحرب، عدة الحرب. أما أجور الغزاة فهي من بيت المال كما قيل. ذاك أحوط وأرجح، لأن بعض الأئمة اشترط لصحة الزكاة شرط التمليك في كل شيء، ومن هنا استثنى شرط التمليك في شأن الجهاد في سبيل الله، إذ هو تمليك عام للعدة، وإن كان في وقتهم التمليك تمليك للغازي، لأنك إن أعطيته سيفا أو ضرحا لن تأخذ منه ذاك بعد الحرب. وفي سبيل الله، سبيل الله الجهاد الغزو نشر الإسلام رفع راية الإسلام، ذاك هو الأحوط والأرجح فيما نرى. وابن السبيل، السبيل الطريق، وابن السبيل المسافر الذي انقطع عن بلده وماله، تحتاج ولو كان غنيا في بلده نصب الى الطريق كأنه لا مأوى له، من ملازمته للطريق في السفر. سافر رجل من بلده الى بلد بعيد، سرق ماله او نفذ ماله او حدثت له الدائحة اهلكت ماله. يعطى للناس الزكاة ما يعود به الى بلده ويبلغه حاجته. جاء لقضاء مصلحة يلزمه كذا، وللعودة يلزمه كذا، وللأكل يلزمه كذا، يعطى من مال الزكاة ولا يشغل نفسه بربها حتى وإن كان غنيا في بلده. أما إن عاد إلى بلده واستطاع أن يعيد فلا بأس. وقال بعضهم إن استطاع السلف في البلد والأرض الغريبة لا يعطى من الزكاة، وإنما يعطى من لا يجد من يسلفه. وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. فريضة من الله أي تلك فريضة من الله، تلك فريضة من الله، ما سمعت به وما نزل، وهي قراءة بالرفع. فريضة من الله أي فرض الله ذاك فريضة بالنصر كما قرأها القارئ، فريضة من الله. إذا هي الزكاة المفروضة، الصدقات هنا هي الزكاة المفروضة. والله عليم حكيم، عليم بالمصالح، حكيم فيما قضى وقدر، حكيم فيما أمر وشرع. والله عليم حكيم. ذاك بيان مختصر عن مصارف الزكاة، وتبقى بعض الأسئلة. من هل يصح دفع القيمة؟ بمعنى زكاة الزروع فواكه أو حبوب أو قطن، هل يصح دفع القيمة أم لا بد من إخراج الزكاة من عين ما تخرج منه؟ رأيان، والأرجح جواز إخراج القيمة، إذ هي أنفع للفقير. هل يصح نقل الزكاة من مكانها؟ بمعنى تخرج زكاة المال في البلد الذي اكتسب المال فيه ربحا، في مكان الناس تخرج الزكاة في المكان. إذن فزكاة الزروع في البلد التي فيها الزرع، وزكاة التجارة في البلد التي فيها التجارة، وزكاة المال في البلد التي فيها المال. هل يصح أن تنقل لبلد أخرى؟ قال ينقلها الحاكم فقط، وليس مخرج الزكاة. وقالوا بل يخرجها مخرج الزكاة في حالة ما إذا عجز الحاكم عن نقلها، أو لم يقم الحاكم بأخذ الزكوات، وخاصة الناض. النقود إذا غير واضح، زكاة الزرع، زكاة التجارة، ممكن للحاكم أن يحصرها. أما الأموال والذهب والفضة في البيوت وفي الخزائن، ألا لحاكم أن يصل إليه. قالوا يجوز نقل الزكاة من بلد المال إلى بلد آخر إذا وجد الفقير في بلد آخر، أو كان أشد فقرا، أو عدم المستحق في البلد التي يوجد بها المال. أيضا إخراج الزكاة والبلد وتعيين المكان يتعلق بالمال أو بالمالك. بمعنى مالك في بلد وأنت مقيم ببلد، شرط المكان يتعلق بالمال أم يتعلق بالمالك؟ أي تخرج الزكاة في البلد التي بها المال أم في البلد التي بها مالك المال؟ قال بعضهم في البلد التي بها المال، وقال بعضهم الخطاب موجه لصاحب المال حيث مكان. فيخرج الزكاة ماله حيث يقيم هو، وليس حيث يوجد المال. إذا وجدت الأصناف الثمانية هل يلزم قسمة الزكاة على الأصناف الثمانية بالتساوي؟ قالوا نعم. وقال بعضهم أيهم أعطيت فقد أديت ما عليك. إذ قد يوجد صنف ولا يوجد الصنف الآخر. خرج الرجل بزكاته يريد أن يضعها حيث يجب للفقير أو للمسكين، هل يجب عليه أن يتحرى؟ نعم، يجب عليه أن يتحرى مواضع ومصارف الزكاة. هل يجوز التوكيل؟ نعم يجوز، أي أن توكل غيرك فتعطي غيرك. الجمعيات الخيرية والجهات المختلفة توكل هذه الجهات في إخراج زكاتك، نعم يجوز التوكيل. وفي هذه الحالة تبرأ ذمة الموكل وتبدأ مسؤولية الموكل. فإن أعطيت زكاتك لمن تثق في دينك وحسن تصرفه ليس لأي أحد، لا توكل فاسقا، لا توكل كافرا، لا توكل جاهلا. فإن وكلت عالما بأحكام الزكاة صالحا فيما تعتقد بدأت الدنيا وأصبحت المسؤولية مسؤولية الوكيل في وضع أموال الزكاة في مصارفها التي حدد الله. هذه الأموال والزكوات لو أخرجتها بنفسك وتحريت الدقة وبحثت فوجدت فقيرا حسبته كذلك وأعطيته، ثم تبين لك أنه ليس بفقير ولا محتاج بل هو غني، هل سقطت عنك الزكاة أم تجب عليك الإعادة؟ قالوا بل تجزي عنه الزكاة لأنه اجتهد، والله عليم بالبواطن والخفايا، وليس لنا إلا ظاهر الأمر. هذا في شأن من اجتهد. لو أن الزكاة حل موعدها بالحصاد في الزروع، بمرور الحول في التجارة، بحولان الحول في المال، حل موعد الزكاة فأخرها صاحبها انتظارا لوجود من يحتاج أو لسبب ما، فلما أخرها بهذه النية وأخرجها بعد ذلك فلا بأس، إن قدمها تحسبا فلا بأس، إن هلكت بمعنى جمع مال الزكاة ووضعه واحتاط له وأخر فسرق المال، مال الزكاة سرق منه بعد مضي موعد الاستحقاق بشهرين، وجبت عليه الزكاة في هذه الحالة، وجبت عليه الزكاة وضمن موضوع من ماله وأخرجه مرة أخرى. أما إن هلك المال في موعده فلا زكاة عليه، بمعنى حين يقول الله تبارك وتعالى وآتوا حقه يوم حصاده، يوم حصاده يوم الحصاد كحيوان الحول بالنسبة للمال حصد ولم يخرج الزكاة ووضع الحب في الدرن في المخزن فاحترق الحب عليه التعويض لأنه أخر عن الموعد. أما إذا كان في يوم الحصاد لجمع فنزلت جائحة من السماء فأكلته فلا عوض عليه. منهم قال العلماء لا يستحب تأخير الزكاة عن موعدها حتى تبرأ ذمتك، والإنسان لا يضمن عمره ولا حياة. أما إذا كانت هناك ضرورة انتظارا لسفرك لبلدك، انتظارا لحضور فقير من اقربائك. ادخلوا الصدقة ما كان للفقير من غير من تعوض. فاذا اضطررت للتعجيل فاحترف واكتب واحترف، ان هلك امرك يا الله عليك الضمان. ايضا لا تصح الزكاة للاب والام والجد والجدة وهكذا، وان على الاب او الام، كما لا تصح الزكاة من ابن او البنت وابن الابن وبنت البنت وبنت الابن وابن البنت وان سفر. اذا فلا تصح الزكاة للاباء والامهات والجدود والجدات، ولا تصح للابناء والبنات او الاحفاد والحفيدات، لا تصح. اتصح للاخوة؟ نعم. للاقارب؟ نعم. ولا تصح لمن تعول. ومن من تعول؟ الزوجة. فلا يصح اخراج الزكاة للزوجة وينسى اسواها. الزوج مسؤول عن اعالة زوجته، وعليه فلا يصح له اعطاءها من اموال زكاته. ولكن الزوجة لا تعول الزوج، هل يصح لها ان تعطيه من مال زكاتها؟ سؤال. اختلف فيه العلماء، بعضهم منع بتاتا وبعضهم اجاز، قال الزوجة لا تعول الزوج. وجيء باحاديث حين سألت احدى النساء رسول الله صلى الله عليه وسلم عما تعطيه لزوجها، فقال هو لك صدقة واغتسب وما الى ذلك، وتفاضل على هذا. قال هذا في صدقة التطوع. فمنع البعض واجاز البعض، ومسك بعضهم الامر من وسطه، فقال لا تعطي الزوجة زوجها من مال الزكاة وينفق منه عليها، لا ينفق منه عليها، وانما ينفق على نفسه من هذا المال. بمعنى لو اعطت امرأة زوجها مالا من الزكاة، يشترط ان يكون فقيرا، ليس اي زوج ولا اي زوج، وانما ضاعت الفقراء، ضاعوا الزوج الفقير، الفقير اي المسكين، الفقراء والمساكين الكلام عنهم، الاباء والامهات مهما كانوا في فقر مقطع، والابناء والاحفاد مهما كانوا في فقر مقطع، لا يصح الزوج الفقير، لا يصح الزوجة الفقيرة، لا يصح. لكن الزوجة ان اعطت زوجها الفقير، قال بعض الناس الذين اخذوا الامور من وسطها، ينفق على نفسه ولا ينفق عليها. بمعنى اعطته مالا فاشترى بالمال ثوبا له او نعما له، جاز. اما اذا اشترى به ثوبا لها حرم ذلك، ولم تسقط عنها الزكاة، لانه مسؤول عن اعالتها، فطعامها وسكنها وشرابها وكساؤها والانفاق عليها في كل شيء من ماله وليس من زكاة مالها. اما ان اخذ من زكاة مالها فانفق على عياله من امرأة اخرى، من امرأة اخرى ليس منها، له اولاد من امرأة اخرى، فاخذ من زكاة مالها وانفق على عياله من امرأة اخرى، جاز. او انفق على نفسه، ذاك رأي وسط. لكننا نعتقد ان الارجح انه لا يصح مطلقا للزوج ان يعطي زكاته لامرأته، ولا يصح للزوجة ان تعطي لزوجها من زكاة مالها لاشتراكهم في الملك، فهم مشتركون في المنافع، في منافع الاملاك، في السكن، في الفراش، مشتركون في منافع الاملاك. فلا يصح مطلقا ان تعطى زكاة الرجل لامرأته وتعطى زكاة المرأة لزوجها، وذاك هو الارجح وذاك هو الاحوط. انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله يبنوا السبيل طريقة من الله، والله عليم حكيم. بقي السؤال، تحريت وجدته فقيرا فأعطيته من زكاة مالي، ثم قيل لي كيف؟ هذا مدعي الفقر، هذا يدعي ذاك، ذاك الفقر، وانما هو غني ويكنز المال. ما الحكم؟
قالوا يجزئه ذلك، يجزئه ذلك ولا اعادت عليه. واستندوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم حاكيا عن رجل من بني اسرائيل ممن كانوا قبله، خرج الرجل وقال لأتصدقن الليلة بصدقة، فخرج بها فوضعها في يد زانيه، فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانيه، فقال اللهم لك الحمد على زانيه. لم يكن يعلم، لم يكن يعلم. لأتصدقن بصدقة عوضا عن تلك الصدقة. قال لأتصدقن بصدقة، فخرج لصدقته فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني، فقال اللهم لك الحمد على غني. لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون تصدق على سارق، فقال اللهم لك الحمد على غني وغني وسارق. فأتي فقيل له أما صدقتك فقد قبلت، وأما الزانية فلعلها تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله، وأما السارق فلعله يستعف عن سرقته. فلا زالت سورة التوبة، سورة الفاضحة، سورة المبعثرة، سورة المثيرة، تفضح في المنافقين، تكشف سرهم وتهتك سترهم. يقول الله تبارك وتعالى عن بعضهم: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو اذن، قل اذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين امنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب اليم. يحلفون لكم ليرضوكم، والله ورسوله احق ان يرضوه ان كانوا مؤمنين. كان بعض المنافقين يجلس مع بعض، يجلسون بعضهم مع بعض يقولون: محمد يسمع كل ما يقال له ويصدقه، فمهما حدث، مهما حصل، مهما فعلنا، نذهب اليه ونقول فيسمع ويصدقنا. وعبروا للمبالغة بالجارحة اذن، هو اذن، وكأنه لفرض سماعه وتصديقه اصبح كله اذن، آلة سماع، آلة سماع، كما تقول عن الجاسوس، الجاسوس المحترف او العالم والفاهم لعمله، عينا ارسلت فلانا عينا، العيون كأنه كله آلة إبصار. فكذلك السامع لكل شيء والمصدق لكل شيء، يسمع لهذا ويصدقه، ويسمع لهذا ويصدقه، يقال في شأنه أذن، كأنه أصبح آلة سماع. هؤلاء يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم ويعيبون عليه، فذاك نوع من الذم. منهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو اذن. اذا بالرب ياتي، نعم هو اذن، نعم هو اذن، ولكن ليس كما تقولون، بل هو اذن خير، لا يسمع الا ما فيه الخير، ولا يصدق الا ما فيه الهدى والرشاد. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو اذن،
اذن خير لكم.
قراءة
اذن خير لكم. قل اذن خير بمداخل. اذن خير اي لا يسمع الا الخير ولا يسمع للشر. اذن تسمع ما فيه الخير لكم ولا تسمع ما فيه الشر لكم. يؤمن بالله يصدق بوجوده ليوحده لما قام لديه من الدلائل على وجوده وتوحيده. يؤمن بالله ويؤمن للمؤمن وجاء بالله. يؤمن بالله ومن جاء بالله. يؤمن بالله ويؤمن بالمؤمنين لو معطوف. يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. جاء بالله زيادة للتفرقة بين إيمان التصديق الذي هو التسليم لله وبين إيمان الأمان الذي هو الثقة في محدثه والثقة في كلام المتكلم والقائل. جاء بالله يؤمن بالله تسليما وتصديقا ويؤمن للمؤمنين الأمان. أعطاهم الأمان فهو واثق في كلامهم يصدق ما يقال له من المؤمن ويؤمن للمؤمنين. ورحمة 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 قراءات ثلاث. ورحمة أي هو رحمة للذين آمنوا منكم. ورحمة معطوفة أذن خير ورحمة. ورحمة علة فعل دل عليه أذن خير أي يأذن يسمع رحمة. ورحمة للذين آمنوا منكم. إذا هو رحمة للذين آمنوا منكم أي الذين أظهروا الإيمان فيصدقهم ولا يفتش في قلوبهم ولا يكشف سترهم ولا يهتك أستارهم وإنما يصدقهم بإيمانهم رحمة بهم. ورحمة للذين آمنوا منكم. والذين يؤذون رسول الله بدلا من والذين يؤذونه. ومنهم الذين يؤذون النبي. كان التخبير أن يؤتى بضمير. منهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن. الأذن خير لكم. يؤمن بالله ويؤمن بالمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذونه. فقال والذين يؤذون رسول الله ليجمع له فضل النبوة في أول الآية وفضل الرسالة في آخر الآية. ومنهم الذين يؤذون النبي والذين يؤذون رسول الله ونسبه إليه تشريفا وتكريما وتعظيما لجلال قدر النبي صلى الله عليه وسلم. والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم بسبب إيذائه